الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث الأمر التاسع عن الارتباط بالإمام صاحب العصر عجل الله فرجه ورزقنا بره وصلته ودعائه. إذا كان ما عاد عن التجين عزيزا وفقدهم لمدة مديدة، ثم بعد هذا صار يسمع أن الطريق لهذا السجين لرؤية هذا العزيز المغيب طريق فيها إمكانية أنه ينال منه ولو نظرة، يسمع منه ولو كلمة، يحظى منه ولو بدعوة واحدة. كثير يكون هذا الأمر مثار للشجن ولتحريك المشاعر. أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام حينما سجن كانوا يتطلعون بأشد الشوق واللهفة برؤية إمامهم ولقاء سيدهم ومولاهم. إنسان إذا كان أبو سجين لمدة يعرف شدة هذه اللوعة من خلال المثال الأخف، المثال الأقل، لأن العلاقة بالإمام وإن كانت لها شبه بالعلاقة بالأب، يا علي أنه وأنت أبا هذه الأمة كما ورد، باعتبار مصدر التربية والعناية والرعاية والتأديب في بعض الأحيان يكون الأب من طرف الأب، ولكن مع فارق شاسع بين الأمرين. هذا الأمر حقيقة من أشد الأمور على نفس الإنسان أن يغيب عنه إمامه بحيث لا يتمكن من رؤيته وعينه تصيب القاسي والداني، بل من أشد من هذا الأمر حينما يتوقع الإنسان أن يكون قد رآه في يوم من الأيام في حرم من حرم أهل البيت في زيارة من زيارات الأئمة صلوات الله عليهم، في موسم الحج، في مجلس من مجالس الحسين أو مجالس أمه الزهراء، وهو لا يعرف، يرى الإمام قد رآه، يحتمل هذا، يحتمل أن عينه قد حظيت وتشرفت برؤية الإمام ولكن لم يكن ليعرف، يعني تكون هذه الحالات جدا مثيرة للحسرة وللألم. مع ذلك من جملة الأمور التي يجب أن نبحثها بحثاً علمياً في هذا القبيل أن الإمام عليه السلام قد حظي برؤيته الكثير من شيعته. هذا الشرف ناله الكثير من الشيعة، وهذا الأمر بطبيعته باعتبار أن اللقاء لقاء شخصي بين الإمام عليه السلام وبين الملاقى من الشيعة فطبيعيا حينما يأخذ الطابع الشخصي طبيعيا ينبني هذا الأمر عادة على الكتمان، لا يكون واضحا معلوما مشهورا معروفا. ولكن مع ذلك، مع كون المسألة بطبيعتها مبنية على الكتمان، ثبت لدينا من خلال الروايات الكثيرة المتواترة أن هذا الأمر إجمالا قد تحقق. قد يكون احنا في القضية الفلانية بالخصوص او القضية الفلانية الاخرى بالخصوص لا نعتقد بها عقيدة تامة، اما في الجملة لا يتمالك الانسان نفسه امام هذا الزخم من النصوص المتثبتة التي جمعها علماؤنا وملاها اتماما منتظرا. حتى الشاعر أنا أتمنى في يوم مناسب ندعوه هو بنفسه السيد الشاعر، ندعوه بنفسه لنستمع من لسانه مباشرة تفاصيل الأمور التي نقلها هو بلسانه في قلم الشعر عن رؤية الإمام منتظر عز الله. هذا يكون أبلغ، يكون أكثر تأثيرا بالنفوس، لأنه مع الأسف حينما نرى رأيتم ما كتبه نجد أنه يكتبه باختصار شديد، لا يوسع في ذكر التفاصيل، لا يذكر الشواهد على أن من رؤياه بالضبط كان هو الإمام. طبعا هو في نفس الشواهد، كيف يتأكد؟ لابد أنه هو شخص أن هذا هو الإمام، وليس من خلال من نقل له، مؤلف هو مباشرة مشافهة شهد هذا الأمر. على كل حال، هذه المسألة من المسائل التي أيضا تثبت في الجملة اللب المتدفق الرحمة النازلة عن طريق الإمام عليه السلام في شيعته للخاصين من شيعته لمن لهم موقعية المرجعية في شيعته بما لهم هؤلاء يكونون أقرب للقاء الإمام. لماذا؟ أولا وبالذات لأنفسهم، لأنهم بالمراتب العليا من التقوى، من العدالة، من العلم، من التحمل. بعض الناس قد يكونوا على درجة عالية من التقوى وعلى درجة عالية من اللهفة والشوق، ومستعد حتى للتضحية بنفسه في سبيل نظرة لولي أمره وصاحب زمانه، ولكن لأنه ما يصير عنده قدرة على التحمل والكتمان، ماكو مصلحة ينتظر هذه الأمور بالشكل العلني الكبير، فلا يحظى بهذا اللقاء. مراجع الدين من لهم المسؤولية الكبيرة في قيادة هذا المذهب الشريف في زمان الغيبة، من الطبيعي جدا أن يكونون أقرب إلى لقائه، لأنهم أولا وبالذات لخصوصياتهم أنفسهم، ثانيا لأنهم في موقع الرعاية والعناية والدفاع عن هذا المذهب الشريف وعن المتمسكين بهذا المذهب. فقد يكون لقاؤهم فيه أو توجيههم وتسديدهم وإلفات أنظارهم إلى المصالح الحقيقية فيه جانب آخر من المصلحة غير نفس مصلحة رؤية هو الشخص نفسه بحد نفسه، وإنما لما له من تأثير في التصرف بمسيرة هذا المذهب. نحن نلاحظ بشكل واضح كما يؤكد بعض علماءنا على هذا الأمر، وكأنه يرى الشمس بعينه،
يقول احنا نلاحظ بشكل واضح ان هذا المذهب بطبيعته لا بد ان يضعف لو كانت الامور لو كان الحبل قد ألقي على الغار، لو كان الزمان لم يكن باليد الأمينة المعصومة الراعية الوالية الحنونة المحافظة على هذا المذهب، لأنه عادة إذا يصير بقاء لشيء يصير بقاء لشيء قوي، يصير بقاء لشيء مدعوم، يصير بقاء لشيء محفوظ. هذا العالم الدنيا علمنا قاعدة، هذه القاعدة لم نجدها تخلفت عادة، وهي أن البقاء للأبقى. في هذا العالم الذي يعيش الناس فيه كذب أبقى يأكل بعضهم بعضا، ولكن مع ذلك تجد أن من ضعف هذا الملك ومن خوف إمام هذا المذهب على نفسه وعلى شيعته بحيث يحارب ويحاصر حتى بيت أبيه وحتى الجواري التي كان يحتمل أن في بطنها حمل لهذا الحد، هناك طلب حثيث على هذا الإمام وعلى أتباع الإمام الذين يتوقع منهم أنهم في يوم ما يهددون سطوة هذه الدولة أو تلك القوة. مع ذلك نلاحظ من هذا الضعف المنضم إلى ضعف نفس أبناء هذا المذهب الذين هم على مدى التاريخ كانوا يعانون من الفقر، مستوى معيشتهم عادة أقل من المعدل العام، يعانون من الاضطهاد السياسي لأنهم عندهم مبدأ عدم التعاون مع الظالمين، وهذا المبدأ كثير يحرجهم، غير مبدأ النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وإلى آخره، لا على الأقل عدم التعاون، هذا الانكماش هذا يجعلهم تحت المطرقة دائما، مضافا إلى غيبة وليهم وشدة الفتن بهم فيما بينهم، لأنهم يطلبون الحق وبشكل يبذلون من أجل معرفة الحق قصارى جهودهم، فإذا توصلوا إلى شيء وتصوروا أنه الحق لم يستطيعوا أن يتنازلوا عنه حتى لو أدى إلى اختلاف فيما بينهم. هذه قضية أيضا قضية مشهودة في الوضع الشيعي الإمامي. مع ذلك نجد أن هذا المذهب كلما مرت عليه شدة أضعفته ازداد بها قوة، وكلما تكررت هذه الشدائد واستمر الاضطهاد ازداد قوة إلى قوته، وكلما نظرنا إلى الوراء وجدنا أن الوضع الآن تلاحظ وضع تاريخ التشيع، كلما تنظر إلى الوراء في أي موقع في أي حقبة من الحقب التاريخية التي عاشها العمر الشيعي عمر التشيع، كلما تنظر إلى الوراء تجد أنك الآن أقوى من السابق. هو هذا بحد نفسه مع التحفظ على عامة الأسس والمبادئ وحتى الأحكام الشرعية الفرعية التي كانت في الصدر الأول من هذا من عمر هذا المذهب بعد غيبة الأئمة، عامة الخصوصيات محفوظة في نفسه. هذا ما لا نشهد له نظير في أي معتقد من المعتقدات، معتقد مادي، معتقد ديني، معتقد مذهبي إسلامي غير إسلامي. مرت علينا كثير من الأمور ووجدنا أنها بالشد بالسرعة التي تتضخم فيها وتقوى فيها وتملك أزمة الأمور تضعف وتنهار بنفس السرعة. هو هذا وحده شاهد من الشواهد على أن هناك لطف غيبي هو الذي يسدد. هذا الإنسان الضعيف الذي لا يبصر طريقا، العاجز المتهالك المستهدف من أعدائه، وإذا به تجده يغض السيف ويتقدم الركب عادة في أغلب الميادين. هذا هل يعقل أنه لوحده كان يمشي وكان يسير وكان يصل كل من باب المقادمة؟ لا بد أن هناك يدا غيبية غير واضحة هي التي تسدد، هي التي تؤيد، هي التي ترشد. هذه اليد الغيبية مرة تظهر، مرة تكون مغيبة، ولكن من موقعها تؤثر في القلوب بشكل أو بآخر. بالنتيجة هذه اليد التي يقطع الإنسان بها من خلال مراجعة تاريخ التشيع، هذه اليد قطعا جزما أوضح مصادقها ماذا؟ هو وجود الإمام المهدي، لأنه هو الولي لهذه الأمة، لأنه هو الراعي وهو الحامي وهو الأب وهو الإمام وهو القائد لهذه الطائفة من الناس. يعني إمن تترجع، إيش عندك شيء آخر حتى ترجع هذه اليد الغيبية إلى سوى الإمام؟ فهذا الدف وهذا التطور وهذه حالة التقاوي على الآلام وعلى الضعف الذي يحيط بالمجتمع الشيعي عادة، هو هذا اللي يجعل في كثير من الأحيان أعداءنا حينما ينظرون من بعيد يخشون من أن أشد الخشية، حينما يدخلون ويعرفون خصوصياتنا يتخيلوا وكأنهم أفلحوا وصلوا إلى حالة السيطرة عليهم، في تلك الحالة يهزمهم الله سبحانه وتعالى ويحفظ دينهم. ولا أريد أن أدخل بالشواهد التاريخية لأنه الحديث طويل في هذا المسألة، ونحن اليوم أيضا نعيش حالة قوة وأجزاء وقدوة لهذا المذهب في عامة العالم الإسلامي، بل عالميا أقل هذا الأمر موجود، لأن هذا إلا نتيجة بالنسبة للثورة مثلا الإسلامية مثلا في إيران، هي الثورة هي كل وضعها الهدف، صحيح؟ هي الثورة هي تحتاج تفسير، إذا تخرج من عزل العامل الغيبي وايد تتحير في التفسير. يعني معقولة مسألة انتخابات مثل ما تذكرون البعض، كان هناك صراع انتخابات، هو هذا صراع الانتخابات يؤدي إلى شيء يضر بالتوازن الاستراتيجي للوضع الأمريكي؟ هذا معقول؟ يعني احنا نعلم أنه الانتخابات وكل المظاهر للحياة السياسية الأمريكية إلها أعماق وإلها جذور وخلفيات فيها خطوط حمراء، إنه يتمكن أن يتجاوز أحد من داخل تلك، يعني من داخل تلك المؤسسة السياسية، إنه يتمكن أن يتجاوزها. فكيف نسمح وبسبب اختلاف بين رئيس ورئيس وتأييد رئيس ورئيس آخر يسمح من أقصى منطقة في العالم ومن أضعف نقطة كما تدين لأول وحدة حينما يسلط عليها الضوء أو ينظر إليها من بعيد، من أبعد نقطة ومن أضعف نقطة يصير ضد القلاب بالميناء؟ هذا غير شيء معقول. لكن احنا بعض الأحيان بسبب تشبثنا وتعودنا وإحلالنا إلى الأرض انصر على أنه الحق المنشأ طبيعي، وقد يكون هناك سبب خارجي هو أدى، لكن هو هذا السبب الطبع، هذا ليش ما أدى إلى هذا الأمر فيما سبق، أو ليش ما أدى إلى هذا الأمر فيما بعد، ليش تصير الغلطة الكبيرة تصير فقط في هذا الموضوع؟ هذا معقول؟ وهذا الوضع اللي احنا نشهده ونعيشه، كل ما الإنسان يفكر أكثر، كل ما الإنسان يثبت التاريخ أكثر، كل ما يراجع الفتن التي مرت على شيعة أهل البيت عبر التاريخ، كل ما يراجعها أكثر تتجلى أمام هذه الحقيقة. الشيء الأساس صحيح تسع، يعني نزفت دماء الشيعة بشكل ليس له نظير في عامة أصحاب العبادة والمعتقدات، هذا صحيح. ولكن الشيء المحير أنه العقيدة فقط الحافظ عليها، حتى الفقه، حتى الفرعيات، حتى الخصوصيات الفقهية. نجد حينما نقرأ كتب الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ونقرأ كتب المتأخرين من علمائنا، لا نجد هناك فرق وتمايز واضح بين هذه الكتب وتلك الكتب حتى في الفرعية. زين، هذه حالة فيها هذه هذه الحالة التي تعيش هذه القوة وهذا التماسك وهذا البقاء المستمر المتقاوي المتضخم المتوسع تدريجيا من دون أن يكون هناك وضع واضح قيادي يعني يقود العملية بهذا الشكل. هذا أمر جدا مبدع، هذا أمر جدا مبدع. أنت أرصد، لاحظوا، أرصد وضع التشيع حينما كان الأئمة، هذا المثال بعد نخرج من هذا الموضوع، أرصد وضع التشيع بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر أيام الإمام الحسن. لاحظ الحالة التصاعدية في التشيع إلى أين وصل التشيع، تطور كثير. صحيح، الأئمة الأحد عشر ظاهرون يمارسون أدوارهم بالمقدار الذي تسمح به ظروفهم طبعا، وهم يرعون هذه البذرة ويطورونها ويسقونها من دمائهم إن اشتد بها العطش. ومع ذلك تجد ماذا؟ تجد صار عندنا فرد مقدار من التطور. إذا تريد تلاحظ الحالة التصاعدية في هذا التطور مما بعد زمان الغيبة إلى الآن، تجد الحركة متناسبة، يعني حالة الصعود التي تخلي خط بياني، ترسم خط بياني للتصاعد في الوضع الشيعي، تجد هذا الخط منسجم ومتناسب جدا، يعني استمرت حالة التصاعد بوتيرة متشابهة وقريبة جدا من حالة الصعود. هذا يعني ماذا؟ احنا من نريد ننظر الى هذا الشيء، يعني ماذا يعمل الامام الغائب؟ هو ما زال يؤدي دور الائمه صلوات الله عليهم ايام ظهوره، وان كان في الغيبه لوعه، وان كان في الغيبه فرار، وان كان في الغيبه بلاء، وان كان في الغيبه حيره في كثير من الاحيان، يتحير الانسان لا يعلم اين يضع قدمه ولا يدري اي طرق يسلك، هذا كله موجود. لكن مع ذلك في هذه الحيره، في هذا الاضطراب، تجد القوه وتجد التصميم وتجد نفاذ البصيره وتجد التطور وتجد التوسع. يعني القضيه اذا كان عدد الشيعه انذاك يقدر بمئات الالاف، الان عدد الشيعه صار يقدر بعشرات الملايين اذا من فوق هذا القدر. اذا تريد تلاحظ قوه الشيعه، تاثيرهم، خصوصيتهم في الموازنة السياسية الدولية، ليست فقط في حدود، ليس فقط في حدود ما يحكمهم من دول ومن مماليك كانت في ذلك الزمان، لا، العالم توسع، قدراته داخلت، الضغوط اشتدت، التخلص من هذه الضغوط بعد صار أمر شبه متعذر، بدأ وضع جديد للتشيع بحيث يقدر يتماشى مع هذه الضغوط ويستمر. هذا شلون تفسر؟ تفسير مادي، تفسير طبيعي عادي. زين، هذا اذا كان هو مفسر تفسير مادي، ليش ما حدث هذا الامر للمذاهب الاخرى؟ ليش ما حدث هذا الامر للاديان الاخرى؟ ليش ما حدث هذا الامر للمعتقدات الاخرى التي تملك مفاتيح القوه في العالم ولحقب طويلة من الزمن؟ أن تلاحظون ما صار في الشرق، تلاحظون ما صار في الغرب، وعليه فيمكن في ختام حديث عن الدور الذي في وجود الإمام عليه السلام أن نستوضع ونتلمس هذا الدور في نفس تاريخ التشيع من جهة كحالة كلية، وفي شخصيات وفي حالات شخصية خاصة من نفس المجتمع الشيعي من خلال كثرة الروايات التي نقلت إلينا من مصادر قريبة. يعني أنت من تسمع رواية ضمن سبع رواية تصل إليك من قبل مثلا حوالي 700 سنة 800 سنة من قبل 7 رواية، من قبل 10 رواية، من قبل 5 رواية، وهكذا من تسمع هذه الرواية وتقرأ هذه الرواية، صحيح يكون لها دور في تشكيل قوة احتمالية تتعاضد مع القوى الاحتمالية الأخرى، وقد تبلغ فيها صلاحية أن تبلغ بك إلى حالة اليقين المخوض من التوازن. أما حينما تسمع رواية بواسطتين، وكلا الواسطتين علماء دقيقون وعدول متحفظون ملتفتون إلى عامة الأمور التي تجري الاشتباه والخلل، هذا قد يكون إذا تحتاج 100 رواية لتحصل على التواصل في الحالات العادية عندما أنت ما تعرف من الرواة إلا أنه وثقه الشيخ أو وثقه النجاشي من بعيد، ما تعرف خصوصياته، ما تعرف عمقه، ما تعرف قدرته على الابتعاد عن الاشتباه، غير عن الابتعاد عن الكذب، عن الاشتباه والخلل اللي قد يصير بسبب مثلا تعدد الراوي واختلاف الالفاظ في الرواية عندما يرمون بالمعنى وامثال ذلك من المشكلات الرجالية التي تعرفونها جيدا ان شاء الله. فاذا بتجدنا من خلال رواية من خلال راويين على مستوى عالم، من خلال بعض الاحيان راوي واحد، من خلال 3 رواية، وهكذا هذا الامر يكون قيمته احتماليه كثير اعلى. اذا هناك تحتاج 100 قد يكون هناك 5 مو 10، لان احنا عاده نقتنع بشكل واضح نصل الى هذا النتيجه. انا كل حال هذا الامر ان شاء الله بعد ما يحتاج الى كثير توضيح. اذا يبقى اشكال في الامور احنا نوحد بالاشكال. عاشرها في مطلب العاشر يتصدر شارح الى البحث عن قضية. احنا نتحدث الى الان قبل قليل كنا نتحدث عن الرؤية والمشاهدة، عندنا رواية جاءت في ظاهرها تكذب المشاهدين، تكذب المشاهدين. هذه الروايات قد يبلغ بعضها درجة الحجية بحيث تكون حجة، فنحن فيها أمام هذه الروايات بين عدة احتمالات. هو المصنف يكتب من هذا الموضوع كثير، احنا الآن نحن في المطلق حتى بعد هذا اللي نحصل في مطالعاتنا وكتبه. الاحتمال الأول أن نأخذ لهذه الروايات ونكذب المشاهدات، نكذب، ولكن حينما نكذب ماذا؟ طبعا هذا احتمال أول أن نأخذه ونكذب بمعنى الظاهر للدليل. الاحتمال الثاني أن تكون روايات المشاهدة والرؤية ما لها مرتبة القطع واليقين، فنحمل هذه الروايات على وجوب تكليفي، مو من باب حكم طريقي، مو من باب يقول هذا الذي نقل لك من المشاهدات ليس صحيحا، يعني عالج قضية طريقية. واضح الفرق بين الطريق والمباشر اللي يعالج قضية حقيقية، يعني يريد يلغي لك هذا الأمر، يعني يقول هذا الذي نقل لك ليس صحيحا، يريد انتصح يقول لك كذب. ما تتعامل مع هذه الروايات بشكل عادي وطبيعي، لأن هذه الروايات قد تشكل خطورة على تلك المصالح التي غاب الإمام من أجلها، فأنت في مقام العمل لازم تكذب تلك الروايات. واضح شو؟ يعني كيف أنه بعض الأحيان الإنسان قضية خاصة سرية مهمة يقول لك حتى لو سمعت عني هذا الأمر كذبه، أو بعض الأحيان يبالغ ويوضح الأمر يقول لك حتى لو قلت لك هذا الأمر أنت كذبه، يعني هذه القضية مين اللي تفضل؟ فرد نوع من التأديب والترويج للشيعة في أنهم في مثل هذه الحالات لابد أن يكذبوا يعني يقولوا لك هذا كذب يعني ما يصدقوا يعني ما يتعاملون معه معاملة صادقة لكلام مقبول وإنما يرضون هذا الكلام ظاهريا من أجل المحافظة على سرية هذا الأمر لأن واضح أن الإمام المنتظر عندما كانت هناك مصالح عجل الله فرجه عندما كانت هناك مصالح تقتضي حقائق هذا الظهور المتقرر بالنسبة له سيكون استثناء من تلك المصالح لابد هناك مزاحم قوي يثق على تلك المصالح فهذا الاستثناء بسبب المزاحمة القوية التي تتقدم على تلك المصالح لمصلحة هذا لاستغاثة هذا للهفة ذات لحاجة الأمة بشكل من الأشكال صحيح؟ هذا الأمر إذا صار البناء يعطي أكثر من هذا الحد بأن بدأ هذا الأمر يشيع وبدأ هذا الأمر ينتشر بحد قد يهدد تلك المصالح يقول أنت هذا الأمر كذب هذا أيضا احتمال بالقواعد احتمال أن ما قعد في الدليل على أحد ولا أريد أن ناقش أحدا بعد هذا إن شاء الله إذا عندنا مناقشات يعني احتمال لها ونبين الاحتمال الثاني أن يبقى معنى كذبوا على ظهوره وأن يبقى ما وردنا من الرواية أن تعارض بين الرواية يعني أريد أن نترك عملية فقهية إما للجمع بين المتعارضين أو لإسقاط أحدهما بتقديم الآخر عليه أو بإسقاطهما معا صحيح؟ بعد تعلمون قضية التعارض شنو أحكامها الاحتمال الثاني يقول لا هذه الرواية في أمرها بالتكذيب يؤخذ بظاهره وتلك الروايات التي تحكي لنا المشاهدات تؤخذ بها أيضا على حالها ولكن يكون التصرف في ماذا؟ في معنى المشاهدة بأن يقصد من المشاهدة المشاهدة التي تجعل المشاهد كأنه باب إلى الإمام المنتظر عجل الله وطريق إليه ووسيل ووسيلة وسبيل إليه من باب أنه ينقل عنه وينقل إليه ويكون كالسفير بالنسبة له هذا أيضا احتمال كل واحد من هذه الاحتمالات يحتاج لشاهد ويحتاج لنقل إذا وصل إلى درجة معينة من القيمة الاستظهارية رح يقبل وإلا يطرح ما يبقى أكثر من احتمال صحيح؟ الأخير أن يكون المقصود من كذبوا المشاهدة هذه الأوامر بالتكذيب مقصود كذبوا المشاهدة الخاصة المشاهدة يمكن أن تتصور على نحوين رئيسيين يعني أنحاء متعددة المهم أن نقسم في نحوين رئيسيين النحو الأول محض المشاهدة والاستفادة من الإمام وأن يحظى الإنسان بلقاء الإمام يستمع منه كلمة أو كلمتين النحو الآخر لا المشاهدة التي تعبر عن علاقة خاصة بين المشاهد والإمام بحيث يكون رابطا بين الإمام وبين خلقه العفو وبين أتباعه استغفر الله بين الإمام وبين الأتباع واضح إن شاء الله هذا احتمال وما قبل أجل احتمال الاحتمال الأول أن نقبل هذه روايات التكذيب ونرفض روايات المشاهدة لا مجال المصير إليه لماذا؟ لأن روايات التكذيب صحيح هي روايات مثلا بعضها قد يكون صحيح ولكن روايات المشاهدة بلغت إلى درجة القصد فلا معنى لأن نقدم الظني وإن كان حجة اعتباراً لا معنى لأن نقدم الظني ونتمسك بظهور على القصر لأن هذه الروايات كثيرة جداً ألفت كتب خاصة في هذا المضمون فقط فإذا هل يعقل في باب التعارض أن نقدم الظني على القصر؟ ما يعقل فأصل هذا الظهور بالتكذيب بمعناه الأول هذا مما لا يمكن تخلقه نبقى الآن بين احتمالين لون أول التكذيب بالتأويل الأول لون أول المشاهدة بالاحتمال الثاني احنا بالتأويل الأول عن بالاحتمال الثاني، قلنا معنى التكذيب يعني فرض أمر وقائي من أجل ماذا؟ من أجل التقية، المحافظة على ماذا؟ المحافظة على تلك المصالح التي أدت إلى الخير، صحيح؟ فإحنا بين الإسقاط الكامل وبين الأخذ بالاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، والله إن شاء الله الإسقاط الكامل طبعا لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ إلا بعد نقض، إلا بعد نقض الاحتمالين الآخرين. لماذا نفكر إذا كان يمكن حمل بقرين عرفية موضوعية؟ فلا بد أن نحمل لأنه إجمالا الجمع أو لا من القرآن، مو إلا بذلك المعنى الذي يذهب إليه القدماء، لا بالمعنى الذي يتبناه الأصوليون اليوم. يعني إذا كان يمكن حمله على بعض المعاني التي ينسجم معها ولو بتنزيله على القطعيات، تأويله على أساس القرينة الأخرى، يعني قرينة الروايات التي تقول شاهدت الإمام، الآخر يقول شاهدت الإمام، الثالث يقول شاهدت الإمام، روايات الرؤية. ننتقل الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا كان؟ إن شاء الله في بعض الوجوه خصوصا الأخوة اللي يسجلون من البداية. الوجه الثاني كان أن الروايات، روايات التكذيب تكون تكذيبا ظاهريا وقائيا، يعني أشبه بما يقوله الفقهاء بالحمل على التقية، أشبه بهذا الشيء. هذه الروايات قد يمكن حملها على هذا الأمر لولا شدة التصريح بها أولا، وورودها، هذا الأمر الثاني الأهم، وورودها في مورد بقدره مناسب التقية. الروايات بعضها وردت كيف وردت؟ وردت من خلال توقيع للإمام صدر إلى ماذا؟ إلى شيعته. هو نفس هذا التوقيع، هو الإمام حينما قال هذا الكلام، إذا كان هذا الكلام محمول على التقية، وليش يصدر التوقيع الأمام؟ صحيح؟ طبعا نحن ما نريد نحمل الكلام على التقية، نريد نقول أمر وقائي يختلف عن التقية، لكن مع ذلك هو كون امر وقائي مو امر حقيقي. الامر بالتكذيب من اجل حفظ، يعني الامر كان بالتكذيب يعني من اجل المحافظه على المصالح التي من اجلها غاب الامام عليه السلام. حتى لو قلنا الامر وقائي، مع ذلك ورودها في مثل هذا النصوص يضعف لنا هذا الاحتمال، بعد ما نقدر نحول عليه يبقى احتمال يحتاج الى شاهد، ما نقدر نروحه تماما، لكن ما نقدر نحصل شاهد واضح عليه، فلا بد نرجع علم للاحتمال الثالث ايضا بقول قيم. الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ الاحتمال الثالث يقول بان المقصود من المشاهده يعني مشاهده السفير، مو مشاهده الانسان العادي لامامه، مشاهده السفير لامامه. هذا يحتاج ايضا الى دليل، والا مجرد واحد يقترح احتمالات منين؟ الشارح يقول الدليل موجود على هذا الاحتمال وهو افضل الاحتمالات وعليه تحمل هذه الروايه. خلينا نشوف كلامه صحيح ولا لا، قضيه تطاريه من تعبت بها بكلام احد، نحن المفروض الان عن نناقش القضيه مناقشه استنباط تقني، صحيح؟ ما بيه تقني ان انت تستنبط. الرواية ماذا تقول؟ خلينا نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السنة، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي أو من شيعتي من، وسيأتي شيعتي يعني إلى شيعتي، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. هو يتحدث عن إغلاق باب السفارة، يقول سيأتي شيعة من يدعي المشاعة، يعني الاعمال إذا استفار بقرينة وثقت. نعم أحسن. يخبر أنه سيأتي بعد هذا الشيء يقول كذبه، هي هذا وقت من الأمر ويفتح مفترين، فهو كذاب مفترين.
من بعضية والكلام
بل موجودين حضرة موجودين. ألا فمن ادعى تكملة التوقيع هكذا، ألا فمن ادعى المشاهد قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. كذاب مفتر، كذاب مفتر. قد يمكن أن نحمل يعني كذبه، يعني إذا علمنا كيف نتعامل معه، ولكن حينما نجي إلى الاحتمال الثالث نجد أن أقوى الاحتمالات لأنه هدر الرواية سيكون شاهد على المقصود من المشاهد. أنت إذا تأخذ المشاهدة وحدها قد يكون راح تفهمها بشكل آخر، لكن مع هذه القرينة الشبه المتصلة بالكلام راح يكون دليل على أن المقصود من الروايات هذا المعنى. نعم لو كانت هذه الرواية وحدها من دون دعوة مشاهدة قطعية قد يكون احنا نقدر بالإطلاق ننفي المشاهدة مطلقا، ننفي كل مشاهدة، ما نقيدها بمشاهدة السفير تفتوا، ولكن بضبط تلك الأدلة الأخرى التي تخبر بالمشاهدة بشكل قطعي راح نضطر نقيد. فأيضا وجمع من المتقاربين لا تفترضون أن تحصلوا على هذه النتيجة من خلال الدليل الواحد، هذا راح يصير أيضا في نوع من التطرف يعني مناسب ومجازي لظهور الموضوع. لما تأخذ هذه الرواية وحدها صحيح حدثت عن السفارة في البداية، لكن بعد هذا منعت من ماذا؟ منعت من الشهادة مطلقا، يدعي ماذا؟ المشاهدة، منعت من المشاهدة مطلقا، منعها من المشاهدة مطلقا. صحيح هو ورد بسياق ماذا؟ السفارة، لكن المورد يخصص الوارد بالفقه، احنا عدنا المورد يخصص الوارد ما يخصص الوارد. صحيح احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينة يخفف يقيد وما يقيد، ماخذين هذا المطلب انتم بالحلقة الثانية صاحب الشفاء يقول قد يقيد قالكم ان شاء الله، فيقول هذا ما يقيد. صحيح ولا لا؟ يقول هذا ما راح يقيد، لكن الان ليش قيدنا؟ قيدنا لان عندنا تعارض، راح يصير هذا يوجه للجمع الارضي بين المتقاربين، فما له معنى واحد يجي يطعن يريد يتحدث، ما هذا احنا هواين نبتدي بها يتحدث عن القضية، يقول يذكر للناس الرواية ثم يقول المشاهدة يعني المقصود من عندها هذا معنى المشاهدة وماذا؟ لأنه صدر الرواية، هذا يعلم الناس فرشي غير فكرة. صحيح ولا صحيح؟ هم يصير التفات هنا الدقة العلمية في أخذ المطلب، ولا هذا الكلام من تبقي للناس البسطاء من أجل تغلبهم بمغالطتك، يعني خطأ وغلط هذا، لكن أنت تخليه هو يغلط تغالبه يعني كان يغلط غلطت. صحيح؟ والملتقين يقولون له هذا الكلام شنو تأويل هذا؟ ماكو دليل هذا؟ تأويل يحس كأنه أنت متكلم لأنه ما منسجم مع القضية، أما أنت في المقابل قليلة أدلة قطعية، قل له احنا بين إسقاط الرواية وبين حملها على هذا المعنى، تجد أنه لا يوجد رواية يمكن أن تنحمل على هذا، ليس مجال فإذا له مجال له معنى الإسقاط. والله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.